بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال المصنف: وغفر الله تعالى لنا وله ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين في كتاب الطهارة باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الصحابي الجليل صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث فيه فوائد وأحكام عظيمة. أولاً، مما يستفاد من الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كان الإناء كله ذهباً أو فضة. نعم. سواء كان الإناء كله ذهبا أو فضة، أو كان مخلوطا بالذهب والفضة، أو مموها بهما، أما إذا كان في الإناء صفيحة أو شعبا كما في حديث أنس رضي الله عنه أن إناء للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهذا جائز بشروط. أولا، أن تكون ضبة، يعني مكان الكسر أن تكون الضبة يسيرة، أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. وذكر العلماء أنه لا يباشر عندما يشرب في هذا الإناء مكان الضبة، لا يشرب من المكان الذي فيه الضبة. كذلك، مما يستفاد من الحديث أن من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فقد أتى كبيرة من الكبائر، يستحق عليها العقاب إلا أن يعفو الله عز وجل. إلا أن يعفو الله عز وجل. كذلك، مما يستفاد من هذا الحديث، هل يقاس على الذهب والفضة الأحجار الكريمة
كالياقوت والجواهر فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر الجواز، جواز ما كان من غير الذهب والفضة، لأن النص جاء في الذهب والفضة، جاء في الذهب والفضة. كذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا فرق بين الآنية الصغيرة والكبيرة، أو الأكل والشرب، ولو جرعة من الماء فلا يجوز. كذلك مما يستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العلة عند ذكر الحكم، لأن ذلك يوجب الطمأنينة واستقرار القلب، ويبين سمو الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة حيث قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما العلة والحكمة من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ قيل: أولا لما فيه من الفخر والخيلاء عندما يشرب في آنية الذهب والفضة، وقيل لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، وقيل لأن فيه تشبه بأهل الجنة، لأن هذه لأهل الإيمان في الجنة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العلة منافاة العبودية لله عز وجل، وهذا تكبر، وهذا نقص في العبودية. كذلك من المسائل: هل يجوز سائر الاستعمالات غير الذهب والفضة، غير الأكل والشرب؟ هل يجوز سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب في الذهب والفضة؟ محل خلاف بين أهل العلم. محل خلاف بين أهل العلم: أولا النص جاء في الأكل والشرب، وقال بعض أهل العلم: وسائر الاستعمالات من باب قياس الأولوية، وسائر الاستعمالات من باب قياس الأولوية، يعني إذا حرم الأكل والشرب في الآنية فمن باب أولى أن يحرم سائر الاستعمالات، كأن يجعلها للزينة أو يتخذها لغير الأكل والشرب. وذهب قوم من أهل العلم إلى أن التحريم واقع على الأكل والشرب فقط، فلا ينسحب إلى ما سواهما، وجنح إلى هذا القول الصنعاني رحمه الله، وكذلك الشوكاني رحمه الله، وكذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله: وفي نظري أن الأحوط المنع حماية، إذا قلت شيخنا فالمراد به الشيخ أحمد، فالمراد به الأحوط المنع حماية للمناهي الشرعية، حماية للمناهي الشرعية، لأنه إذا كان النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فغيرها من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسف على ما فاته من الدنيا من النعيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الآخرة هي الحياة الباقية، أما الدنيا فهي زائلة. كذلك مما نستفيد من الحديث إثبات الآخرة وما فيها من نعيم، إثبات الآخرة وما فيها من نعيم. وكذلك يستفاد من الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتسلى عما فاته من الدنيا، بأن نعيم الآخرة أكمل وأعظم. كذلك مما نستفيده من الحديث تحريم التشبه بالكفار، تحريم التشبه بالكفار، كذلك مما نستفيده من الحديث تحريم استعمال الذهب والفضة في الطهارة، وهذا هو السبب من إيراد هذا الحديث في باب الآنية في كتاب الطهارة. كذلك مما نستفيد من الحديث أن النهي يشمل الرجال والنساء في المنع من الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، إلا أنه أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة بقدر الحاجة، بخلاف الرجال فإنه لا يجوز لهم التحلي بالذهب والفضة، ويستثنى خاتم الفضة أما التختم بالذهب فهو حرام على الرجال مطلقا، حرام على الرجال مطلقا. كذلك مما نستفيده أنه لا يجوز استعمال قلم الذهب والأسنان الذهبية، لا تجوز كذلك للرجال إلا عند الحاجة، إذا لم ينفع غيرها من الأسنان فعند الحاجة والضرورة يجوز استعمال سن الذهب، وبغير حاجة لا يجوز، لأن عرفجة رضي الله عنه قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فاتخذ أنفا من ذهب، فيجوز عند الحاجة والضرورة. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فأهل الإسلام والإيمان لا يشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا، فيكافئهم الله تعالى في الآخرة بأن تكون لهم صحاف من ذهب وصحاف من فضة. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة ولا يعاقبون عليها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاقبون عليها،
قبلها لا يخاطبون،
لا يخاطبون بفروع الشريعة ولا يعاقبون عليها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وذهب آخرون من أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقوله تعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الآيات. إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء فالكافر من باب أولى، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم، شوف الحديث الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آن في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية، كانت أولا زوج أبي سلمة وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة ثم توفي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها قولي اللهم اغفر لأبي سلمة واخلف لي خيرا منه. قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل أولا أن الأكل في آنية الفضة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهل إذا حرم الشرب هل يحرم الأكل؟ لأن هذا الحديث نص فيه على الشرب. هل إذا حرم الشرب يحرم الأكل؟ نعم، وليس عندنا شك في هذا، لكن هل الجزاء يكون فيه القياس كما جاء في هذا الحديث فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هل يكون فيه القياس هذا محل نظر عند أهل العلم. ولكن فيه وعيد وهو من الكبائر، الأكل والشرب من الكبائر المحرمة، وهو متوعد بالعذاب. ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ومعصيته ثم يكون مآله الجنة. فكل موحد مآله الجنة. قال النووي رحمه الله تعالى مسألة، قال وقال أصحابنا فإن ابتلي الإنسان بطعام في إناء ذهب أو فضة، أنت مثلا مسافر خارج البلاد مثلا ودخلت مكان لكي تأكل فابتليت بإناء من فضة، فماذا يصنع؟ قال فليخرج الطعام إلى إناء آخر. بأمكان أن يخرج هذا الطعام إلى إناء آخر. قالوا فإن لم يجد إناء آخر قال فليجعله على رغيف إن أمكن، هكذا ذكروا. ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن. في بعض الروايات هناك رواية لهذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في الذي يشرب ويأكل الذي يشرب ويأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهناك رواية جاء فيها نص على الأكل، نعم، وهذه الرواية كأن فيها كلام عند بعض أهل العلم، الله أعلم. إذن الذي نخرج به من هذين الحديثين حرمة الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وأنه من الكبائر، وهل يقاس على الأكل والشرب سائر الاستعمالات كأن يجعل أواني للزينة أو في البيت من غير الأكل والشرب من الذهب والفضة، أو تجعل فيها أمتعة؟ هذا محل خلاف كما سمعتم، وأن القول الأحوط والأرجح والمنع، لأنه إذا كان النهي عن الأكل والشرب الذي يحتاجه الناس في اليوم والليلة فمن باب أولى أن تجعل أواني للزينة أو لغير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة إن أيما إهاب دبغ.
حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لماذا ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية؟ نعم، أحسنت. قال العلماء: لأن الآنية وعاء الماء وغيره، ولما كان بعض الآنية التي يوضع فيها الماء من الجلود ناسب أن يذكر جلود الميتة وهل يصلح الانتفاع بها أم لا، فهذا الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذه المسألة فيها أحاديث متعارضة، فيها أحاديث متعارضة، ولعلها تأتي معنا، كحديث عبد الله بن عكيم قال: إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب، فلا تنتفعوا من البهيمة بإهاب، من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث رواه الخمسة، وبعض أهل العلم أعله بالاضطراب. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: تصدق على ميمونة بشاه فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فرآها فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وها أهل العلم في هذه المسألة قد سلكوا مسالك فمن أهل العلم من سلك مسلك الجمع. هناك حديث يقول لا تنتفع من البهيمة بإهاب ولا عصب، وحديث يقول هل انتفعتم بإهابها. فسلك أهل العلم في هذه الأحاديث مسالك. المسلك الأول مسلك الجمع، المسلك الأول مسلك الجمع، وهكذا عند تعارض الأدلة أولا يبدأ العلماء بالجمع، فإن لم يمكن الجمع النسخ، فإن لم يمكن النسخ الترجيح، لأن الجمع فيه عمل بالدليلين، وإعمال أحد الدليلين أولى من إهماله. الجمع حيث إنهم رأوا أنه لا تعارض بين الحديثين، وأن حديث عبد الله بن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة وهو الجلد الذي لم يدبغ، وهو الجلد الذي لم يدبغ. ولهذا قال النضر بن شميل قال الجوهري الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ. والأحاديث الأخرى حديث ابن عباس هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه، قال والأحاديث الأخرى تدل على الانتفاع بها بعد الدباغ، بعد الدباغ، فلا تنافي بينهما. وهذه الطريقة حسنة، فهذا المسلك حسن. المسلك الثاني عند بعض أهل العلم في هذه المسألة مسلك النسخ، مسلك النسخ، وقالوا بتقديم حديث عبد الله بن عكيم لتأخره وثقة رواته ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع من الاحتجاج به، والحديث محفوظ، المسلك الثالث مسلك الترجيح، مسلك الترجيح، وقالوا الراجح أن الدباغ أو الدبغ مطهر في الجملة للجلد لصحة النصوص في هذا، ومنها هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما حديث عبد الله بن عكيم فهو لا يقاربها في الصحة والقوة، لا يقاربها في الصحة والقوة، تلك أحاديث عند مسلم وغيره، لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها، لهذا الإمام أحمد رحمه الله ترك العمل بحديث عبد الله بن عكيم لما اضطربوا في إسناده. ففي بعض الروايات عن عبد الله بن عكيم وفي بعضها عن أشياخ من جهينة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: قول بعض أهل العلم كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ نجس، هذا قول ضعيف عند الحنابلة، هذا قول ضعيف عند الحنابلة ولا يوافق عليه، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة. قال شيخنا: لأن الحديث ضعيف ومضطرب، لأن الحديث ضعيف ومضطرب. وما المراد بحديث عبد الله بن عكيم إذا صح في قوله فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؟ قال: إذا صح فإن المراد بالإهاب الجلد قبل الدبو، الجلد قبل الدبو، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاب، فلا يسمى إهاب، لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. وكذلك ثالثا: إن الأحاديث الصحيحة دلت على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، وهي أحاديث صحيحة لا شك فيها، ولكن ما هي الميتة التي تطهر بالدباغ؟ الميتة التي تطهر بالدباغ هي التي تنفع فيها الذكاة، التي تنفع فيها الذكاة، وما عداها فلا. لعلها تأتي معنا أحاديث في هذا، وما عداها فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جلود الميتة قال: دباغها ذكاتها. دباغها ذكاتها. فالميتة التي ينفع فيها الدبغ هي التي تذكى، التي تذكى، ولهذا يأتي معنا في الحديث الذي بعده: دباغ جلود الميتة طهورها، طهورها. فإذن القول الراجح في المسألة على أن الميتة التي ينفع، التي ينفع فيها الدبغ لجلدها هي التي تذكى، وهي التي تؤكل. نعم، اكتفي بهذا القدر ونكمل يوم غد الأسبوع المقبل، نكمل إن شاء الله حتى ما تبدأ على الإخوة يأتي معنا يطهره الماء والقار، قرض نوع أظن السلم يسمى، أو السلم. ها
شيخ الله
السلام،
كلام الشيخ أحمد قول بعض أهل العلم.
أيوه
نعيده.
أيوه، وهذا نوع من الشجر أظن موجود اليمن حسب.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.